السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: أكثر من 10 ملايين زائر يحيون ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم في بغداد، والرئيس الأمريكي وممثلو دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون أمن المنطقة، والحكومة اليابانية تقر تشريعات لإدخال تغيير جذري على سياسة البلاد الأمنية. وفي التفاصيل: أحيا أكثر من 10 ملايين زائر ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بزيارة ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال الأيام الماضية في مشاركة قياسية بالمراسم السنوية التي اختتمت اليوم. وقال المسؤول الإعلامي للعتبة الكاظمية عامر الأنباري أن أعداد الزوار سجلت في نحو أسبوع، وأضاف أن هذا العدد يمثل رقما غير مسبوق، وذكر أن آلية احتساب الأعداد تعتمد على الأشرطة المصورة بواسطة الكاميرات الموضوعة في المكان. وشارك نحو 75,000 عنصر من الجيش والشرطة في خطة أمنية لضمان أمن الزوار، شملت قطع العديد من الطرق وإقفال مناطق بأكملها. من ناحية أخرى، اندلعت أعمال عنف وشغب في منطقة العظمية ببغداد فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. واتهم مسؤولون بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ما وصفوه بمندسين بين زوار يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم أثناء مرورهم في المنطقة بالتسبب بهذه الأعمال. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا على محيط مدينة تدمر التاريخية، وذكر أن اشتباكات تدور حاليا في الجبهة الشرقية من المدينة الواقعة في محافظة حمص. مزيد من التفاصيل عن الأوضاع في سوريا في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أحبطت محاولة تنظيم داعش الإرهابي التسلل إلى بعض المواقع والنقاط العسكرية شرق مدينة تدمر وتكبيدهم خسائر كبيرة في محيط حليحلة وأراك والبويرة والمحطة الثالثة بريف حمص الشرقي. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية شنوا اليوم هجوما على برج الإشارة التابع للقوات الحكومية شمال مدينة تدمر في محاولة من المسيطرة عليه والتقدم باتجاه قلعة تدمر، وأن الطيران الحربي استهدف عناصر التنظيم في محيط البرج ما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما، وأن عناصر التنظيم دخل الحي الشرقي من المدينة وهم يحاصرون السجن والمطار بعد سيطرتهم على مساكن الضباط بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية سقط خلالها أكثر من 100 شخص من الجانبين. وقد شهدت مدينتين تدمر والسخنة هجرة أكثر من 3,000 عائلة باتجاه مدن دمشق وحمص وحماة والرقة بعد دخول عناصر التنظيم مدينة السخنة ووصولهم إلى أطراف مدينة تدمر، ويخشى الكثير من دخول التنظيم داعش مدينة تدمر وتدمير الآثار التي تعود إلى ما قبل 1000 الثاني قبل الميلاد بفعل العمليات العسكرية أو يدمرها التنظيم. ونقلت المصادر أن تنظيم داعش أعدم 26 شخصا على الأقل في قرية العامرية ومدينة السخنة قرب تدمر، حيث تم إعدام البعض منهم بتهمة التعامل مع النظام السوري، والبعض الآخر أعدم من قبل مقاتلين أبناء المنطقة نتيجة لثار شخصي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي في مأدبة عشاء تقام في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قبل مناقشة التعاون الأمني في المنطقة. وكان أوباما ناقش أمس مع القادة السعوديين الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف ونائبه الأمير محمد بن سلمان، قال أوباما أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما صداقة غير عادية وعلاقة تعود إلى زمن فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز، مضيفا أنهم يواجهون الآن فترة صعبة للغاية وسط توترات بشأن النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. أقر مجلس الوزراء الياباني تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد، ما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تبنت في تموز الماضي قرارا يعيد تفسير الدستور السلمي للبلاد لإلغاء حظر فرضته طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكريا في حالة تعرض لهجوم. وفي مؤتمر صحفي بعد إقرار السياسة الجديدة، رفض أبي المخاوف من أنها ستزيد من خطر تورط اليابان في حروب من خلال تحالفها مع واشنطن، وقال أنها ستعزز الردع. وأضاف:
أولئك الذين يصفون هذا التشريع بشكل غير مسؤول بأنه قانون حرب مخطئون تماما. فمشاريع القوانين هذه تهدف للنظر في جميع الاحتمالات والاستعداد للدفاع السلس من أجل حماية أرواح اليابانيين وسبل عيشهم بطريقة سلمية.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة طالبان على دار ضيافة يرتادها أجانب في العاصمة كابول ارتفع إلى 14 قتيلاً. وقالت البعثة في بيان أن الهجوم الذي وقع ضد مدنيين كانوا متجمعين في فندق بارك بلس في كابول لحضور فعالية ثقافية أصيب فيه عدد آخر من الأشخاص بجروح. وأشارت إلى أن 54 آخرين من نزلاء الفندق تم إنقاذهم بعد حصار دام ساعات، بمن فيهم 45 من الأجانب. وذكر البيان أن مسؤولا أفغانيا رفيعا أكد عدد القتلى وقال أن 5 منهم أفغان و9 أجانب منهم امرأتان. وأخيرا ارتفع عدد ضحايا حريق شب في مصنع في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى 72 قتيلا في وقت تعهدت الشرطة باتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عما حدث. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، نبيل الحيدري ومعي المخرج ميخائيل زدنك في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن عددا من المواضيع والمحاور، ومنها: ماذا عن التحصينات التي يعدها داعش استعدادا لمواجهة تحرير الموصل؟ وأصداء الأحداث الأمنية والتفجيرات تتردد في مدينة الناصرية، ولجنة قانونية برلمانية تبحث عن إلغاء وتعديلات قرارات مجلس قيادة الثورة في حال تقاطعها مع الدستور، وفي ميسان مدراء الدوائر يغيرون كل 4 سنوات. سنتابع أيضا بعضا من شؤون حول زيارة الإمام الكاظم، وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتوقف وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تكررت حالات منع أو عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم التي حررت من مسلحي داعش. تنوعت الأسباب بين تخريب البنية التحتية لتلك المناطق نتيجة التفخيخ والتفجير والعمليات العسكرية، وبين تهديدات وتحذيرات مارسها البعض ضد عودة النازحين تحت مبررات مختلفة. ما الإجراءات المطلوبة؟ وكيف يتسنى للمواطنين الذين اضطروا خوفا إلى النزوح أن يعودوا إلى بيوتهم؟ أسئلة قد يجيب عنها تقرير زميلنا أياد الملاح.
قللت لجنة الأمن والدفاع النيابية من أهمية الإجراءات التي يتبعها تنظيم داعش في مدينة الموصل والمتمثلة بحفر الخنادق وتفخيخ الحواجز الكونكريتية استعدادا لمواجهة القوات الأمنية إذا ما بدأت عمليات تحرير نينوى. وأشار عبد العزيز حسن عضو لجنة الأمن والدفاع في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تنظيم داعش سبق له أن استخدم هذه الاستراتيجية القتالية في أمرلي وغيرها من المدن العراقية لكنها لم تجدي نفعا، مضيفا أن الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير الموصل بحاجة إلى وقت طويل وبخاصة في مجال الجهد الاستخباري، لافتا إلى وجود تنسيق بين القوات العراقية وشيوخ عشائر الموصل إضافة إلى قوات البيشمركة في إطار الاستعداد لطرد داعش من الموصل.
داعش لا يفيده لا خنادق. استعدادات أعتقد يحتاج إلى وقت، لأن هناك مستلزمات يجب أن تكون بشكل كامل من ناحية المعلوماتية ومن ناحية العسكرية الميدانية ومن ناحية التعبئة أيضا. هناك خطط مرسومة وهناك قيادة عامة للإخوات المسلحة له علاقة وتنسيق مع قيادات الميدانية في العشائر وأيضا مع قيادات في داخل مدينة موصل، أكو هناك خلايا، وأيضا مع أقليم كردستان وزارة كشمر هناك علاقة وتنسيق.
وتقول النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي إن تنظيم داعش لجأ إلى حفر الخنادق في محاولة منه للمناورة وتشتيت الانتباه، ورهنت العبيدي تحرير الموصل بالدعم الذي سوف تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة على حد تعبيرها.
صايم مع داعش إنه عمل سياج وأيضا بالبلوكات حظ مفخخات وأكو تخويف وترهيب، كل هاي سياسة المناورات. إذا أكو هناك جهة عازمة إذا تحرير الموصل هاي الأشياء كلها ما تعطلها. الموصل ما تحرر إلا بإرادة أمريكا. إمتى ما أمريكا تقول يطلع داعش تطلع داعش. هاي حرب سياسية اقتصادية وليس حرب عسكرية.
فيما أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي أن عناصر تنظيم داعش يفتقرون إلى الخبرة القتالية، ما جعلهم يحفرون الخنادق حول الموصل لتعطيل معركتها، معربا عن توقعه بأن داعش ستلجأ إلى تفخيخ هذه الخنادق لإيقاع أكبر قدر من الخسائر.
داعش هم عبارة عن مرتزقة جاء بهم من المناطق الكثيرة، لا يجدون معركة الخنادق ولا يجدون المعركة الكلاسيكية، يجدون معركة العصابات، معركة الشوارع من هنا وهناك. يعني أنا أعتقد الخندق لن يكون فيه جيش، بل تكون هو عبارة عن مجموعة من العبوات لأجل تأخير تقدم الجيش العراقي وإحداث خسائر، ولكن أنا أعتقد هناك خطط كفيلة بهذا الموضوع.
وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة الموصل في حزيران من العام الماضي، وبدأ مؤخرا بوضع التحصينات حول المدينة تحسبا لأي هجوم تشنه القوات العراقية، وبخاصة بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تشكيل قيادة عمليات تحرير الموصل التي ستتولى وضع الخطط الكفيلة بتحرير الموصل. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يكشف المراقبون والوقائع أن الأزمات الأمنية والعمليات الإرهابية تنعكس سلبا على مزاج ومشاعر وأداء المواطنين العراقيين في مختلف المدن. ففي مدينة مثل الناصرية تتردد بين أبنائها أصداء عمليات التفجير التي استهدفت مناطق سكنية في بغداد، أو مواجهات مسلحة مع داعش في مناطق أخرى. عن هذا الموضوع نتابع تقرير مهدي الحسناوي من الناصرية.
أثارت الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة في البلد قلق المواطنين من أبناء محافظة ديكار، فالخروقات الأمنية المتكررة في العاصمة بغداد أو باقي المحافظات العراقية الأخرى تنعكس سلبا على نفسية المواطنين من أبناء هذه المدينة، كما يقول المواطن حسين ناجي جبر.
الوضع السياسي الحالي هو حقيقة مربك وقلق جدا للمواطن، من حيث ما نلاحظه من خلال الأخبار ومن خلال الوضع الأمني المتدني والتفجيرات. حقيقة أصبح المواطن قلق جدا. يجب أن نضع حلول لهذه الأمور، وعلى السياسيين أن يتركوا الخلافات الشخصية والاختلافات السياسية والحزبية والتحزبية وغير ذلك من أجل وقفة واحدة لأجل العراق.
من جانبه يرى الإعلام عجيل الناصري أن تدخلات بعض الدول المجاورة بالشؤون الداخلية للبلد انعكست سلبا على الوضع السياسي والأمني.
ما يثير مخاوفنا كمواطنين كعراقيين ليس اليوم، يعني التوقع الغير متفائل هو في تقسيم بلد، ونحن الآن باعتقادي في المحافظات الغربية هذا وضع مخطط له ليس اليوم ومدعوم دعما كاملا. الوضع لا يريدونه أن يستقر اليوم ولا غدا، إلى أن للأسف إلى أن ينهك العراق اقتصاديا ويضعف سياسيا حتى يحققون مآربهم.
إلى ذلك أوضح الكاتب حسين الغزي أن أوضاع البلد الاستثنائية وأزماته المتعددة جعلت المواطن الذيقاري يعيش القلق اليومي.
بعض الأحداث التي طرأت خصوصا بما يخص الجانب الاقتصادي وجانب المعاش ومن انخفاض يعني أسعار النفط وتدني المرتبات وتأخر الرواتب لبعض الدوائر والتجاذبات والتقاطعات في المشهد السياسي، كما أن يعني أخبار داعش، كل هذه الأمور تقع في مخاض واحد يقلق المواطن العراقي ويتطلع إلى مستقبل زاهر، مستقبل مشرق، مستقبل المستقبل يشعر فيه بالأمن والاطمئنان. أولا هذه الأوضاع كلها تؤثر على نفسية المواطن العراقي، فتجده مشدود عصبيا، شارد الذهن، تطلع على المستقبل يعني بقلق شديد. كلها تؤثر حتى على أدائه اليومي، أدائه الوظيفي، أدائه المعيشي، علاقته مع الآخرين.
يشار أن التجاذبات السياسية الأخيرة في المحافظة وما أصطحبه من تغييرات إدارية في الحكومة المحلية سبب آخر لهذا القلق الذي يواجه المواطنين، كما يقول المحلل السياسي أحمد وحيد.
أصبح المواطن العراقي في حيرة من عمره من هذه الخروقات الأمنية والصراعات السياسية التي تحطت بالبلد، أضافة إلى الإقالات والتغييرات في الحكومات المحلية، مما جعل المواطن العراقي في حيرة من أمره من هذه وأصبح في ريبة.
مهد الحسناوي، إذاعة العرق الحر الناصرية.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل المكتوبة أتوقف عند رسالة من أحد المستمعين من موظفي جمارك الشمال، يقول: تم قطع رواتبنا وحوافزنا منذ 3 أشهر، علما أننا مستمرون بالدوام في كركوك، نشكو أمرنا لوزير المالية والجهات المسؤولة. أما ثامر العامري من النجف فكتب يقول: العراق سابقا عانى من صدام وحروبه، وحاليا يعاني من طيش أبنائه بالقتل والنهب والتشريد. أسألكم بالله، ما رأيكم؟ هل التقسيم سيخدم العراق؟ شكرا لك يا صديقنا ثامر العامري. هناك رسالة من رسول هاني سعد يقول: أنا من بغداد الحبيبة في مجمع للشقق السكنية، أشكو لإذاعتكم تردي الخدمات البلدية والنظافة خصوصا التابعة لبلدية الصدر الأولى. وأخيرا هذه الكلمات الجميلة التي حملتها رسالة قصيرة على رقم هاتف الإذاعة، يقول كاتبها أو كاتبتها: لي قلب وإحساس، لي روح وأنفاس، لي كلمة بين أقواس، أحبكم يا أغلى الناس، أحبك يا إذاعة العراق الحر. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الجميلة ومعانيها. أما الآن فنستمع لإحدى الرسائل المسجلة على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. فلنستمع.
تحياتي لإذاعة العراق الحر وكادرها حبيب الأوفياء. أنا شاب من العراق، من مدينة سامراء، أبحث عن زوجة مدرسة إسلامية، وهذا أنا من مواليد 88. تحياتي وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
يا يما حبيبي يا لو رحت يا يوم شلون وش يبقى لنا يا حبيبة وش يبقى لنا يوم العمر ويات خير ومحنة يا يما خير ومحنة شلون وش يبقى لنا يا حبيبة وش يبقى لنا اسمعيني اسمعيني يما يما اسمعيني منا يا خيمة انت ودار يجمعنا كنا يا حبيبة يجمعنا كنا يا يما بس ويات التمشى منا يا يما التمشى منا يا خيمة انت ودار يجمعنا كنا يا حبيبة يجمعنا كنا اسمعيني اسمعيني حبيبة يما اسمعيني يما يا 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 يما حبيبة يا
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دعا مجلس النواب مطلع هذا العام الوزارات والهيئات المستقلة لإرسال القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتقاطع مع الدستور والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أو ذات طابع روتيني يعطل العمل الوظيفي بحسب أعضاء في هذه اللجنة بغية إلغائها وتشريع ما يكافئها. المزيد في تقرير مراسلنا من بغداد عمر عبد الرحمن.
أكد نواب عن التحالف الوطني وجود 3000 قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لا تزال الدولة تعمل بها. وقال عضو التحالف عبد الهادي السعداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الدورة النيابية الحالية والمقبلة لا تستطيعان تعديل أو إلغاء هذا الكم الكبير من القوانين التي تسببت بإرباك في عمل الدولة.
نحتاج إلى تغيير كثير من الأشياء التي شرعت أيام النظام السابق. هنالك ما يقارب بحدود أكثر من 3000 قرار من القرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب أن تعدل وتشرع في البرلمان العراقي. كون هذه سببت إرباك كبير لعمل الدولة والتداخل في مؤسسات الدولة وكذلك وضع الروتين. هذا الروتين الذي خلق في الدوائر الدولة وانتشر فيه كثير من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. نحتاج للقضاء على كثير من هذه القوانين وتعديلها وتشريعها، ونعتقد أن الدورة الحالية والدورة القادمة تستطيع بإنجاز هذا الكم الكبير من القوانين، لكن ندعو اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة لتمرير هذه القوانين حتى نتخلص من كثير من القوانين التي كانت هي عقدة لدى مؤسسات الدولة.
عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر أشار من جهته إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر بتلك القوانين والعمل على إلغائها أو تعديلها خلال المرحلة المقبلة.
وليس كل القرار المزغى ثورة كل مخالف للقانون والمبادئ العامة والدستور الجديد. والآن بعد هذا الإصدار القانون قرار جديد من محكمة اتحادية بإرجاع حق تقديم المقترحات والقوانين، فلنا أن نقدم مقترحات، وإحنا مرة ثانية راح نمشي ونكمل طريق محاولتنا، راح نشكل من جديد اللجنة لتقديم أو تعديل قرار المزغية الثورة أو الغاية.
إلى ذلك أبدت الخبيرة القانونية تأميم جليل عزاوي تأييدها لغربلة تلك القرارات، داعية في الوقت ذاته إلى مراعاة الجانب الإنساني لهذه القوانين في حال وجود ما يتعارض وحقوق الإنسان عند إلغاء تلك القوانين.
هذه القرارات أتت من أجل وضع حلول قانونية لحالات ما ضمنتها القوانين النافذة، أتت في محلها. نحن نعم بحاجة إلى غربلة القوانين على أن تراعى المعايير الإنسانية في هذه القرارات. هاي مسألة مهمة جدا، أن يضع المشرع نصب عينيه الحق الإنساني اللي يضمن هذا القرار أو هذا القانون، ويترك خلفيته الحزبية. هاي مسألة مهمة ليخدم مجتمع في الحاضر وفي المستقبل.
وكان مجلس النواب قد طالب مطلع هذا العام الوزارات والهيئات المستقلة بإرسال القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور والمبادئ الديمقراطية أو ذات الطابع الروتيني المعطل لسير العمل الوظيفي بغية إلغائها. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اتخذت الحكومة المحلية في ميسان قرارا بتقييم أداء مدراء الدوائر وإبدالهم كل 4 سنوات. البعض يعتقد أن ذلك سيتيح تعيين ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة، بينما يخشى آخرون أن تتحكم المحاصصة في اختيار المسؤولين، ويهمس بعض بأنها قد تفسح المجال لاستغلال المنصب من قبل مسؤولين يتوقعون تغييرهم بعد بضع سنوات. وافونا بآرائكم أعزائي المستمعين، ولكن بعد أن نستمع لهذا التقرير من سلام ظافر في العمارة.
أعلن مجلس محافظة ميسان البدء بتطبيق قراره القاضي بتغيير مدراء الدوائر ممن أمضوا أكثر من 4 سنوات في الخدمة. وقال رئيس المجلس منذر الشواي في حديث مع إذاعة العراق الحر أن أعضاء المجلس صوتوا على اختيار مديرا جديدا لدائرة الضريبة ونائب لرئيس هيئة الاستثمار، مع الإبقاء على مدير مكتب حقوق الإنسان بعد أن نال ثقة المجلس.
كان مقدم لنا آراء 5 دوائر، صوتنا على 3 وأجل 2. أما أنه المحاور اللي هي الاستثمار معاون مدير فاز بها أحد الأخوة محمد وحيد، والمحور دائرة الضريبة فازت بها بالذكرى أيضا حقوق الإنسان أحمد ستوري. فلحد الآن يعني احنا ماضين بتغيير مدراء الدوائر في ميسان تباعا.
من جانبه أشار عضو مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا إلى أن قرار المجلس لا يخلو من الإيجابيات، على الرغم من تحفظه على أصل القرار، منوها إلى أن بعض مدراء الدوائر بحاجة إلى تغيير، داعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد المهنية والنزاهة في اختيار المدراء الجدد.
بالرغم من تحفظي شخصيا على أصل القرار، إلا أنه لا يخلو من إيجابيات، حيث أن بعض المدراء بحاجة إلى تغيير، والبعض الآخر مصلحين ولا غبار عليهم. أهيب بإخواني في مجلس المحافظة وبالسيد المحافظ أيضا أن يكون الاختيار على أساس المهنية والكفاءة والنزاهة.
مواطنون ممن التقتهم إذاعة العراق الحر أكدوا على ضرورة أن يتم اختيار المدراء على أساس الكفاءة بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة، فيما دعا البعض الآخر إلى إجراء تقييم دوري لجميع الدوائر من قبل الحكومة المحلية للوقوف على مواطن الخلل.
داريت يعني من حكومتنا المحلية تمنى لها أن يكون المدير مخير وليس مسير جهة معينة أو الجهات الحزبية السياسية، حتى يكون هناك مستقل لتقديم خدمة المواطن.
تقييم دوري لهؤلاء المدراء من أجل الوقوف على نقاط الضعف ونقاط القوة وإيجاد الحلول لبعض المشاكل في أثناء عملهم من أجل بناء محافظتنا العزيزة.
يذكر أن قرار مجلس محافظة ميسان يقضي بتغيير مدراء الدوائر ممن أمضوا أكثر من 4 سنوات في الدوائر، مع السماح للمدراء بالترشيح مرة أخرى مع المتقدمين الجدد. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة, يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أحيا أكثر من 10 ملايين زائر ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بزيارة ضريحة في مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال الأيام الماضية في مشاركة قياسية بالمراسم السنوية التي اختتمت اليوم. وأعلن في بغداد أن أعمال عنف وشغب اندلعت في منطقة العظمية فجر اليوم أثناء عبور زوار إلى الكاظمية, ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. نفى الجيش الأمريكي أن يكون التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في شمال العراق أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش أبو علاء العفري, كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية. من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم ممثلين من 6 دول بمجلس التعاون الخليجي في مأدبة عشاء تقام في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد قبل مناقشة التعاون الأمني في المنطقة. أقر مجلس الوزراء الياباني تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد, ما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة طالبان على دار ضيافة يرتادها أجانب في العاصمة كابول ارتفع إلى 14 قتيلا. ارتفع عدد ضحايا حريق شب في مصنع في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى 72 قتيلا في وقت تعهدت الشرطة باتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عما حدث. مستمعينا الكرام, موجز الأخبار انتهى, إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين, في زاوية المشهد العراقي نتوقف أمام متابعة لإجراءات تنظيم زيارة الإمام الكاظم قدمناها لكم ضمن برنامج أوراق الصباح. التفاصيل مع الزميل محمد كريم ومراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد.
استمعينا, منذ نحو أسبوع وجموع الزائرين تتقاطر من كل مكان باتجاه منطقة الكاظمية ببغداد لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام, واليوم تبلغ هذه الزيارة أو إحياء هذه الذكرى ذروتها وسط إجراءات أمنية مشددة ولوجستية متعددة. فقد أعلنت قيادة عمليات بغداد تنفيذ خطة أمنية خاصة بالزيارة لتأمين طريق الزائرين إليها من مختلف المحافظات العراقية. شارك في هذه الخطة أكثر من 75 ألف عنصر أمني, فضلا عن وجود 2500 عنصر أمني نسوي لتفتيش النسوة الزائرات, إضافة إلى تأمين مدينة بغداد بأكثر من طوق أمني لحمايتها. وفي هذا السياق أيضا أعلنت القيادة أنها يعني ستنشئ غرفة عمليات مشتركة بينها وبين وزارتي الكهرباء والنقل وأمانة بغداد والعتبة الكاظمية وديوان الوقف الشيعي وجميع الوزارات الخدمية ذات العلاقة, وأن وزارة النقل ستقوم بتسيير 6 قطارات لنقل الزائرين من وإلى الكاظمية المقدسة, بعضها باتجاه محطة بغداد المركزية في منطقة علاوي الحلة ببغداد, والبعض الآخر يصل إلى ساحة جامع أم الطبول في غرب بغداد. أيضا مجلس محافظة بغداد قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس اليوم أمس واليوم. أيضا مديرية المرور العامة أعلنت إجراءات عدة من ضمنها منع دخول وسير المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت أو المانيفيست في بغداد حتى يوم الجمعة, ورفعت جميع الاستثناءات خلال تلك المدة, وأيضا طبقت نظام الفردي والزوجي بشدة, ومنعت دخول أي مركبة تبلغ حمولتها 5 طن فما فوق. هذه يعني استعراض لأهم الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي جرت خلال الزيارة. ترى كيف يرى أهالي بغداد والزائرون مستوى هذه الإجراءات الأمنية والتنظيمية لإحياء هذه الذكرى؟ وهل يرون أن هناك أي تطور في هذه الإجراءات عما تم اتخاذه العام الماضي أو في مناسبات دينية مشابهة؟ وما هي قصة الحملات المدنية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو إلى الحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة من قبل الزائرين والمنظمين والمتطوعين لتقديم الخدمة إلى الزوار في المواكب الحسينية وما شابه؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لكم. بداية معنا أبو محمد، وهو أحد الزائرين الذين توجهوا إلى الكاظمية، يؤكد أنه الوضع جيد والوضع مستقر. دعونا نسمع.
أبو محمد من أهالي أبو تشير، طلعت من أبو تشير والخدمات جيدة والوضع الأمني مستقر، متوجه إلى زيارة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الوضع كلش حلو ومرتب، جهد الأمني جدا عالي، انتشار أمني، الوضعية مستقرة، مواكب المواطنين، تعاون بين المواطن والدولة، الإرهاب ما يهزنا. صارت بعض الخروقات في مناطق بس إن شاء الله ما تهزنا.
نعم، أيضا معنا أحد المشاركين في هذه الزيارة ضمن قوات الحشد الشعبي، واسمه عباس فاضل، يعلق على يعني الإجراءات المتخذة حتى الآن. دعونا نسمع.
مشاركتنا واجبنا، تنظيم السير، نوجه المواطنين العبور اللي شغلات الشخص يعني اللي نشك به، مساعدة القوات الأمنية، وكو تنسيق مع عمليات بغداد ضمن القاطع اللي منسوب إله. صار أكو تعاون مشترك بيناتنا من القوات الأمنية والحشد الشعبي، أكو جهد عندنا استخباري، وأكو اتصال بيناتنا يعني ضمن قاطع المسؤولية اللي يعني بيها ماكو أي خرق من حي العدل للكاظمية، والإجراءات زينة وأي خرق ما عندنا، وتفتيش دقيق ومع التعاون القوات الأمنية.
نعم، معنا أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الرديني، يتحدث عن مشاركة الوزارة وفرقها بهذه الزيارة وخطتها لتأمين الخدمات الصحية والعلاجية والعلاجية الطارئة في حال حصول خروقات لا قدر الله ضمن هذه الزيارة. دعونا نسمع.
في بغداد تحديدا يعني ما يقارب تقريبا 60 مفرزة طبية ثابتة من غير أنه مثال للطبية المتحركة، ما يقارب حوالي 60 سيارة إسعاف موجودة، 19 فقط في محيط الإمام موسى بن جعفر. على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في بغداد وباقي المحافظات أكثر من 100 سيارة إسعاف وأكثر من 100 مفرزة طبية ثابتة ومتحركة، وهذا كجزء أولي لتقديم الخدمات. لدينا خطة طوارئ بهذا الموضوع، ولدينا أيضا يعني طوارئ في المستشفيات لإعداد طوارئ بتكون جاهزة 100% لاستقبال الجرحى لا سمح الله. أيضا لدينا بعض الأمور المتعلقة بتوجيهات للزوار، زوار الإمام موسى الكاظم بخصوص أنه مراقبة الأعراض اللي تظهر عندهم وظهور أي حالة مغص معوي، إن كان نتيجة تسمم غذائي أو نتيجة صداع قوي أو ارتفاع ضغط الدم. كل المستشفيات مفتوحة وطارئ، المستشفيات على احتداء تام استقبال أي ظرف طارئ لا سمح الله.
نسبة الدوام، الأطباء، الأدوية،
المستشفيات تم تجهيزها بما يحتاجونه خاصة للأدوية المفضلة للحياة، وأيضا لدينا نظام الحفارات في المستشفى وأيضا حتى بالمفارزنا الطبية. كل مركز صحي مسؤول عن هذه المفارز الطبية وهي بنظام الخفارات يعني، وأيضا المستشفيات أيضا تعمل بنظام الخفارات مع الاستعداد التام بتوفير أقصى درجات التأهب بخصوص لا سمح الله انقاذ الجرحى، وخاصة ما يتعلق بالفراشات الجراحية وأيضا طوارئ الجراحية.
نعم، أيضا معنا وضمن الجهود اللوجستية والتنظيمية لهذه الزيارة حسون الربيعي، رئيس لجنة النظافة والبيئة في مجلس محافظة بغداد، يؤكد اتخاذ جملة من الإجراءات للمحافظة على نظافة بغداد أثناء مراسيم الزيارة التي امتدت لأسبوع. دعونا نسمع.
كان لقاءات واجتماعات مطولة مع أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد والدوائر المعنية التي تمر منها المواقف. أهم دائرة تمر منها المواقف هي دائرة بلدية السرادة من جسر جيالة الزعفرانية باتجاه السرادة ثم اتجاها إلى بابل الشرقي. خلصت بنتيجة أنه الآن دائرة بلدية السرادة هذه ودائرة بلدية الرصافة مستنفرة استنفارا كاملا من خلال العاملين فيها من كابسات صغيرة وكبيرة وأكياس صفايات وحاويات موزعة قرب السرادقات المنتشرة على طول الطريق الذي يصل إلى الكاظمية المقدسة. تواصل مستمر وتواجد مستمر مع المواكب الحسينية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أصدقائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة ليلى أحمد وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، نبقى وهذا الفاصل الغنائي. نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي العزاء، برفقة ليلى أحمد، حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على المخاطر التي تهدد الصحفيين مع ضعف الحماية لهم، كما سنلتقي مع مجموعة من الصحفيين ممن أصيبوا أثناء تغطيتهم في المعارك ضد تنظيم داعش وعلى يد الجماعات المسلحة، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، فقدت الأسرة الصحفية مؤخرا أحد الصحفيين الشباب في أحد التفجيرات التي استهدفت منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، فضلا على إصابة صحفي آخر ضمن سلسلة من الأخطار التي تداهم الصحفيين منذ عام 2003، وما زالت حتى بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا بسبب الإرهاب والعنف أكثر من 400 صحفي، فضلا على عشرات الصحفيين ممن فقدوا وجرحوا وهددوا من قبل جماعة العنف. ويصنف مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي، يصنف أنواع الاستهدافات التي يتعرض لها الصحفيون، فهناك استهدافات مباشرة للصحفيين في مناطق النزاع، واستهدافات أخرى من خلال تفجير المفخخات والعبوات الناسفة.
الاستهدافات مرتبطة بوجود تنظيمات مسلحة تسيطر على مناطق خارج إرادة أو سلطة العراقية، وبالتالي حماية الصحفيين فيها غير ممكنة. وجود استهدافات كالتفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات التي توضع في أماكن محددة وتستهدف أفراد المجتمع بشكل عام، وقد يكون الصحفي عرضة لهذا التفجير، يعني مثل ما حصل للزميل عمار الشابندر قبل أيام في تفجير الكرادة، والزميل عماد الشرع، وما حصل للزميلة شيماء القيسي التي أصيبت في تفجير في ساحة كارمانة. كلها مخاطر تجعل من الصحفيين حذرين من التنقل والوصول إلى أماكن عملهم، ربما الخشية من استهدافات ليسوا هم المقصودين فيها، لكنهم قد يكونون تحت الخطر بشكل عرضي، وهذا الأمر أيضا يسبب لهم قلق نفسي، تردد، عدم رغبة بالاستمرار في يعني أداء دورهم، وهذا ينعكس على أدائهم المهني.
مستمعين الأفاضل، عاش عدد من الصحفيين تجربة الحرب عندما أوكلوا بمهمة التغطية الصحفية لسير المعارك ضد عناصر داعش في صلاح الدين ومناطق أخرى، وأصيبوا خلال المعارك وباتوا غير قادرين في الوقت الحالي على العمل الصحفي. أحد هؤلاء الجرحى هو المصور أحمد العوادي البالغ من العمر 32 عاما، أصيب إصابة بالغة في معارك البوعجيل بصلاح الدين عندما انفجر صهريج مفخخ، وقد أصيب بسبب العصف الكبير الناتج من شدة الانفجار.
يعني إصابتي كانت بليغة شوية بالانفجار داخل الناقل المدرعة، إصابتي العصف اللي صار شدة الانفجار صبت بالفقرة السابعة والخامسة، ومع يعني الاهتمامات الطبية والإنعاش والهذا لا الحمد لله والشكر يعني.
وانتقد العوادي بعض وسائل الإعلام المسيسة التي تعمل لصالح أحزابها الممولة وهي لا تنقل الحقائق كاملة، مشيرا إلى أن بعض المراسلين الحربيين ينقلون ما يثير النعرات الطائفية.
الإعلام مسيس، كل من يعني على جهته السياسية اللي تملي علي جهته السياسية، وطبعا أنتم تشوفون يعني الإعلام مع الأسف يعني أنه تجير حسب سياسة قنواته. مثلا إحنا ننقل الانتصارات العراق الشريف، اللي ينقل الانتصارات على داعش، لا، أكو قنوات تسبب النعرة الطائفية أن تنقل هواي أمور.
أكو هناك دعم من الدولة حقوقكم أنتم كصحفيين جرحى مثلا؟
صراحة تقصير جدا قوي يعني من نقابة الصحفيين من كل الطبقات السياسية، ما تابعونا نهائيا، وحتى يعني أنه المستشفيات من تجينا ماكو أي اهتمام.
ولم يتوقف الخطر عند حدود إصابة العوادية، بل تعدى إلى تهديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، داعيا إلى تنفيذ قانون حماية الصحفيين الذي أقره مجلس النواب منذ سنوات.
أكو تهديدات أنه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي على ترك العمل وهواي أمور.
وراح تترك العمل في ضوء هاي التهديدات؟
لا طبعا ما أترك العمل، بس أنا يعني أشوف لأن الضرورة أنه شوية يقرون حماية الصحفيين، قانون الصحفيين ينفذوا.
المصور علي رشيد محمد من قناة الفرات الفضائية أصيب هو الآخر في معارك تكريت عندما كان يرافق قوات الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب، أصيب خلال اقتحام قوة عراقية لأحد المنازل المفخخة التي انفجرت عليهم، فأصيب إصابة بالغة في يده وظهره. يؤكد محمد أن قناته زودته بمستلزمات السلامة المهنية ولم تطلب منه أن يسير في مقدمة القوات، لكن واجبه الصحفي حتى ما عليه ذلك كما يقول.
كلفنا بواجب تطهير مركز مدينة تكريت وسط تكريت، كلفت من قناة الفرات الفضائية تغطية هذا الواجب، فالتحقنا هناك بالشرطة الاتحادية والجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة التاسعة للدبابة، فأثناء العمليات العسكرية وتطهير بعض البيوت من براثن داعش دخلنا أحد البيوت كان مفخخ بدون علم، فانفجر علينا البيت، والحمد لله شكر يعني إصابات، قدمنا شهداء من الشرطة الاتحادية، وأنا أصبت إصابة.
الأكفة السلامة مهنية للصحفي كانوا مزوديك بها أثناء يعني ما صوبت
من ناحية الملبس مثلا الدرع أو الخوذة والهاي، هل أن جهزتنا به الفضائية مالتنا موجودات، ويعني الفضائية شاف ما تطلب من عندنا أنه إحنا نتقدم نكون أول العالم، بس مثل ما تدرين يعني لازم أنا أتقدم لأن أنا مود أنقل صورة صحيحة لأجل إطفاء شمعة القنوات المغرضة التي تحاول النيل من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
شنو إصابتك بالضبط يعني؟
والله إصابتي عبارة عن يعني باللحم الإيد والظهر وبعض الشظايا بالجسم.
بس أنا أشوفك يعني ما تقدر يعني توقف، ما تقدر تمشي يعني لحد الآن، صار لك إيش قد يعني؟
أنا لحد الآن في مرحلة العلاج، يعني الخميس المضى أنا داخل عملية الصبح، فبعدني بالعلاج يعني مو.
وبين المصور علي رشيد أن نقابة الصحفيين العراقيين ساندته لكن إمكانياتها محدودة، أما ما قدمته الدولة للصحفي من رعاية فلا يتجاوز 50%.
والله بالنسبة للدولة يعني ما نقول إحنا مقصرة 100% ويا صحفي، بس مقصرة حدود 50%. نقابة الصحفيين دورها جيد جدا يعني إذا طالب حقوق الصحفيين، بس نعرف إحنا إمكانيات الدولة مو كاملة والمن تتجه، فللصحفي إنه الدولة ويا يعني 50%.
طيب لو يعني تعافيت أيضا، لو كلفت أيضا ترجع كمراسل حربي؟
إن شاء الله أتعافى بأقرب وقت للالتحاق بزملائي في ساحة المعركة ضد داعش.
وهناك استهدافات أخرى يتعرض لها صحفيون من قبل جماعات مسلحة بسبب تغطياتهم الصحفية، حيث تعرض الصحفي حكمة الصافي معد ومقدم برامج في قناة الإشراق الفضائية تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة الحلة بعد الانتهاء من مهمته الصحفية، حيث حاول مسلحون اغتطافه وعندما أخفقوا طعنوه عدة طعنات في جسمه.
كنا في واجب في مدينة بابل، تعرضوا لإصابة في بابل في
أحيي الإمام، كان هنالك واجب إعلامي. بعد أن خرجت من منطقة معينة تفاجأت بمجموعة من الإرهابيين يستقبلون سيارة بيضاء اللون على ما أعتقد أنها سوناتة، حاولوا عملية الاختطاف، لكن أنا حاولت أن أهرب، لكن الهرب مالتي لم يكن موفق، بالتالي استطاعوا أن يلحقوا بي فانهالوا علي بالضرب. كنت في صراع معهم، لكن هنالك من استل سكينا وبدأ يضربني طعنات في صدري في أكثر من طعنة، هناك ما يقارب أكثر من 10 أزرار. قد أجريت لي عملية في مستشفى الجمهوري في مدينة بابل، الحمد لله والشكر، يعني اليوم أنا بأفضل حال، لكن هنالك تحقيقات جارية.
الفر الجنات؟
طبعا أنت تعلمين جيدا أن هنالك وضع أمني غير مستقر، اليوم يفر من هذه الجريمة، لكن نحن على يقين تام بأنه لن يفر دائما وأبدا.
ولكن لن تكون أنت الأول ولا الآخر أنه الجنات يذهبون أحرارا وبالتالي تغلق القضية وتقيض الدمجهول.
لربما هذا العنوان العام لكل اللجان التحقيقية التي شكلت باغتيال صحفيين كان هذا نتيجتها، وهذا أيضا دعوة عن طريقكم يعني لكل السادة المسؤولين واللجان المختصة أن يكون أكثر حرصا على أن تكون هذه اللجان هي لجان فعالة على الأرض وليست مجرد حبر على ورق.
وتقر رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النائبة ميسون الدملوجي تقر بالخطر الذي يتهدد الصحفي كونه يعمل في خط التماس وهو معروف من قبل الإرهابيين والمسلحين. وتؤكد الدملوجي أنها لا تعلم فيما لو كان قانون حماية الصحفيين قد طبق بشكل صحيح أو لم يطبق، والسبب أنها لم تتسلم شكاوى من قبل صحفيين على الرغم مما تثار من انتهاكات ضدهم، والشيء الذي تقدمت به هو مخاطبتها للحكومة من أجل تعيين ناطق رسمي في وزارة المالية لتسهيل الحصول على المعلومة.
يعني احنا نستطيع ان نراقب حينما تأتينا شكاوى، لما لا يشتكي الصحفي كيف نستطيع ان لا ادري اذا كان مطبق. انتم كصحفيين شكاويكم تأتي الينا المفروض
شكاوية موجودة احنا نحكي بالتلفزيون
لا الى لجنة ثقافة الاعلام، تم الاعتداء علي من هذا الطرف من هذا المؤسسة من هذا الكذا، وتصير هذه. تعرفين قبل ايام قالوا لي الوزارة الفلانية ما بها ناطق رسمي الاعلاميين، ولما نروح يطردونا ونريد منها معلومات مهمة. وجهت كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء أنه هذه الوزارة كل الوزارات خليكم بها ناطق رسمي حتى يتواصل مع الإعلامي لا المالية.
فيما يجد مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين هادي جلو مرعي أنه بسبب المخاطر الأمنية بات من الصعوبة تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب ومنها قانون حماية الصحفيين، لافتا إلى أن الجميع مسؤولون عن حماية الصحفي، النقابة والحكومة والأجهزة الأمنية.
نوع الاستهدافات لا توفر بيئة آمنة للعمل الصحفي ولا توفر بيئة لتطبيق القوانين، وبالتالي لا نفترض أبدا أن نقابة الصحفيين أو الحكومة أو المراصد المعنية بالحريات أو المنظمات أو الأجهزة الأمنية بالضرورة تكون مسؤولة تماما. كل واحد يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن في النهاية للأسف الشديد ما يحدث هو خارج إرادتنا جميعا، لأنه مسلط علينا من قوى قاهرة هو لا تعترف بحدود ولا تعترف بمواثيق ولا تعترف بكرامة ولا بشرف ولا بمهنية.
وتوقع مرعي استمرار المخاطر التي تهدد الصحفيين في المرحلة المقبلة بسبب تردي الوضع الأمني، فضلا على الأزمات السياسية وأيضا الاقتصادية التي تسببت مؤخرا بإفلاس عدد كبير من الصحف وتسريح الصحفيين العاملين فيها، ما يعاد تهديدا من نوع آخر.
المخاطر موجودة بشكل خطر للغاية وربما ستتوسع خلال الفترة المقبلة نتيجة الوضع الأمني المتردي ونتيجة وجود التنظيمات المتطرفة ونتيجة وجود جماعات عنف منظم وتوتر طائفي وتوتر على مستوى السلطة وعلى مستوى القرار السياسي وعلى مستوى الاقتصاد. هنالك ضعف في أداء المؤسسات الإعلامية، عدم توفر ضمانات اجتماعية. اليوم الحكومة تخطى حتى المنحة التشجيعية التي منحت للصحفيين والمثقفين، مؤسسات إعلامية تغلق بالكامل بعدم وجود أموال تسريح للعاملين في فضائيات وصحف وإذاعات ووكالات أخرى. الحكومة العراقية أصدرت قرار بوقف كل الصحف الحكومية.
مساء مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على المخاطر التي تهدد الصحفيين مع ضعف الحماية لهم، كما التقينا بمجموعة من الصحفيين ممن أصيبوا أثناء تغطيتهم للمعارك ضد عناصر تنظيم داعش أو على يد الجماعات المسلحة. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.